بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى تحت باب حكم الاستهزاء بالدين كتاب التوحيد، قال: والاستهزاء على نوعين، أحدهما الاستهزاء الصريح كالذي نزلت الآية فيه، وهو قولهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، كناية عن الجشع والطمع، كذا يسخرون، قاتلهم الله. ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء، أو نحو ذلك من أقوال المستهزئين، كقول بعضهم: دينكم هذا دين خامس، وقول الآخر: دينكم أخرق من الحمق، يعني لا اتزان فيه، هذا طعن واستهزاء بالدين. وقول الآخر: إذا رأى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر جاءكم أهل الدين، من باب السخرية بهم. وما أشبه ذلك مما لا يحصى إلا بكلفة، مما هو أعظم من قول الذي نزلت فيهم الآية. إذن يحذر الإنسان أن يقع في الاستهزاء بالدين والعياذ بالله. وبعضهم يظن أنه إنما يسخر من ذلك الشخص الذي يحمل الدين، وهذا حرام. الله سبحانه وتعالى كتاب الكريم: إنه كان فريق من عبادي يقولون آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وغافر، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم ما صبروا أنهم هم الفائزون. لا يسخر قوم من قوم. والثاني، أي التصريح الاستهزاء الثاني، استهزاء غير صريح، وهو البحر الذي لا ساحل له، مثل الرمز بالعين وإخراج اللسان ومد الشفة، والغمز باليد عند تلاوة كتاب الله وسنة رسول الله، أو عند الآمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومثل هذا ما يقول بعضهم من الإسلام لا يصلح للقرن العشرين، وإنما يصلح للقرون الوسطى، وأنه تأخر ورجعية، وأن فيه قسوة ووحشية في عقوبات الحدود والتعازير. كل هذا مما يشيعه أعداء الإسلام. سبحان الله، من انتكاس الفطرة إذا رأوا أحكام الإسلام من قطع يد السارق ورجم الزاني المحصن وهكذا قتل القاتل، قالوا هذا وحشية. وهم إن جاءوا القتل يقتلون بغير سبب، هذا عندهم ليس وحشية. وهكذا ينتهكون الأموال ويسرقون، وعندهم أشياء عجيبة، هذه عندهم ليست وحشية. وارتكاب المجازر بحق الأطفال والنساء والشيوخ، هذا عندهم ليست وحشية. لكن دين الإسلام، النفس بالنفس والجروح قصاص، هذا عندهم وحشية والعياذ بالله. فهم متناقضون، أعداء الإسلام اليهود والنصارى متناقضون في مثل هذا، عندهم أعظم الوحشية، سواء في الحقوق أو في المعاملات أو في غير ذلك. قالوا أنه ظلم المرأة حقوقها حتى أباح الطلاق، حيث أباح الطلاق وتعدد الزوجات. هذا ما هو ظلم، هذا عين العدل والإنصاف. هؤلاء الذين ينادون بأن المرأة ظلمت هم يظلمونها ويحملونها العنت، فيستخدمونها فترة عند أن تكون شابة وتكون مرغوبة، فإذا انتهت صلاحيتها رموها بدار العجزة. أما دين الإسلام حفظها طفلة وزوجة وأما إلى أن تموت معززة مكرمة. إذن هم الذين لم يحفظوا كرامة المرأة، أما الإسلام فقد حفظ كرامتها، جعلها شقيقة الرجل، وجعل لها حق، وأنزل باسمها سورة، سورة النساء، وهكذا جعل لها أحكام في الشريعة الإسلامية في غاية العدل والإنصاف. وأما ما يتعلق بإباحة الطلاق فهذا من تيسير الإسلام لشأن المرأة، فقد كانت من قبل المرأة إذا تزوجت لا تنفك عن زوجها حتى أباح الله الطلاق، قال: الطلاق مرتان، فإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان. وتعدد الزوجات، وقعوا في أشد منه، وقعوا في تعدد الصديقات. طيب أيهما أعظم، الطهر أو النجس؟ أيهما أشرف؟ لا شك الطهر. تعدد الزوجات من عدل الإسلام، وتعدد الصديقات من الخنا والزور والدياثة. وهكذا من قوانينهم يجرمون الزواج المبكر ويشرعون الزنا المبكر. الزواج المبكر جريمة، لكن العلاقات الجنسية مبكرة حتى ولو مع بنت العاشرة وما دون ذلك أو فوق ذلك عندهم مباح في قوانينهم، يجوز لك أن تتخذ صديقة صغيرة ولا يجوز لك أن تتزوج صغيرة، تناقض عجيب جدا. وقولهم الحكم بالقوانين الوضعية أحسن للناس من الحكم بالإسلام، هذا من التناقض. ويقولون في الذي يدعو إلى التوحيد وينكر عبادة القبور والأضرحة هذا متطرف، ويريدون أن أو يريد أن يفرق جماعة المسلمين أو أنه وهابي، وهذا خطأ، حصل خطأ تاريخي فادح في هذا المصطلح. وهناك رسالة اسمها تصحيح تاريخي حول مصطلح وهابي، وهذه رسالة ترجمت إلى 16 لغة عالمية، وكان أصلها أن شخصاً من بلاد نجد سافر إلى موريتانيا للدعوة إلى الله، ثم رجع ماراً ببلاد المغرب العربي، بقي عندهم 5 أيام، هذا خلاصة الرسالة، بقي 5 أيام، حصل نقاش بينه وبين مشايخ المغرب حول هذا المصطلح، فكان من جملة النقاش أنه قال له أنتم وأنتم، إلا أنكم الأفضل ألا تتبنوا المذهب الوهابي. فضحك صاحبنا فقال ماذا تقصد؟ قال هذا المذهب يقول فيه المفتي اللخمي أن الوهابية فئة مارقة من الدين، وأنه يجب أن تهدم مساجدهم وألا يصلى خلفهم. قال تراني أنا عابر سبيل وليس بيدي كتب أو مراجع أستطيع أن أناقشك فيها، ولكن لا أخرج عن جدران هذه المكتبة بما فيها من المراجع، دعني أناقشك من كتبكم ومراجعكم. قال له نفعل ذلك، فعمد إلى كتاب اللخمي وكتاب اسمه المعيار لمؤلفه الونشريسي من علماء المغرب العربي من علمائه، فأخذ الكتاب وقرأ في طرته، قال اقرأ العنوان مع تأريخ وفاة المؤلف. قال المعيار إلى آخر العنوان، هو عنوان مطول قليلا ما، ثم كتب هناك سنة الوفاة في عام 875 نحو هذا التأريخ. قال لي أحد الشيوخ، قال سجل التأريخ، ثم قال اقرأ الفتوى. قال اللخمي، قال ارجع بنا، هل عندكم ترجمة للخمي هذا الذي نقلت عنه الفتوى؟ قال نعم، وإذا به محمد بن علي اللخمي من علماء القرن 5 الهجري نهاية القرن 4. قال سجل التاريخ، ثم قال من هنا يتبين لنا أن أصل الوهابية عبارة عن فئة قديمة مؤسسها عبد الوهاب ابن عبد الرحمن ابن رستم الرستمي، هذا قديم، وهو فئة إباضية خارجية قديمة، فخلع هذا الاسم القديم على فئة التجديد ودعوة التوحيد الحديثة. فهنا حصل لبس بتأريخ هذه النسبة، إذن لا يوجد حاجة اسمه وهابية، هو لا يعرفها الإمام المجدد اسمه وهابي أصلا، لم يشتهر هذا الاسم إلا بعد موته ب20 عاما، هذا فائدة أخرى. ولهذا في جميع كتب الدعوة النجدية سواء كتب المجدد أو كتب أحفاده لا يوجد مصطلح وهابي أصلا، ولا حتى ردوا به على خصومهم، إنما جاء من قبل الأتراك ومن قبل الإنجليز ومن قبل أيضا الذين أشاعوا خصوم الدعوة بعد 20 سنة من وفاة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي. فإذا هذا الخطأ التاريخي هو الذي استشرى حتى أصبح علما لدعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وليس مذهبا خامسا، بل هو مذهب حنبلي في الفقه وفي العقيدة على مذهب السلف رضوان الله تعالى عليه. هذا الخلاصة، والمسألة تحتاج إلى بسط أكثر، إنما ذكرت لكم هذا الخلاصة. قال أو مذهب خامس وما أشبه هذه الأقوال التي كلها سب للدين وأهله واستهزاء بالعقيدة الصحيحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومن ذلك استهزاءهم بمن تمسك بسنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام فيقول الدين ليس في الشعر، استهزاء بإعفاء اللحية وما أشبه هذه من الألفاظ القبيحة. إذن الاستهزاء الخلاصة منه ما هو صريح ومنه ما هو غير صريح، وكله لا يجوز محرم، لا يجوز أن يستهزئ الإنسان بشعيرة من شعائر الدين ولا بفعل من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، وكل هذا مما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العافية والسلامة. بهذا قد نكتفي، والحمد لله رب العالمين.